لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة لجمعية الرسالة للقديس منصور دي بول، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى رئيسها العام الأب توماش مافريتش، كتب فيها: بينما تستعد جمعية الرسالة لإحياء الذكرى المئوية الرابعة لتأسيسها، أتقدم بأطيب التمنيات لكم وللكهنة والإخوة في الجمعية ولكافة أعضاء عائلة القديس منصور الكبيرة. أصلي لكي تكون هذه الذكرى المهمة مناسبة فرح عظيم وأمانة متجددة لفهم التلمذة الرسولية المبنية على الاقتداء بمحبة المسيح التفضيلية للفقراء. تابع البابا فرانسيس يقول إن بدايات جمعيتكم متجذرة في الخبرة الشخصية العميقة للقديس منصور دي بول، في نار الحب التي كانت تتقد في قلب ابن الله المتجسد، والتي حملته لكي يتماهى مع الفقراء والمهمشين. وإذ أحزنه نقص الرعاية الرعوية في الريف الفرنسي، قرر في بداية عام 1617 أن ينظم بعثات تهدف إلى تقديم تعليم مسيحي أساسي وتشجيع العودة إلى الأسرار المقدسة، حلم تحقق بعد حوالي 8 سنوات مع تأسيس جمعية الرسالة في 17 من نيسان أبريل عام 1625. في السنوات 7 الأولى من تأسيسها، قام الكهنة والإخوة في الجمعية ب 140 بعثة، وبين عامي 1632 و 1660 نظم المبشرون في البيت الأم بباريس 550 بعثة أخرى. وابتداء من عام 1635 ومع ولادة جماعات خارج باريس، أطلقت مئات البعثات الأخرى. هذا التوسع الكبير يشهد على الخصوبة الرهبانية والإرسالية لغيرة القديس منصور الكهنوتية وعطشه لتحويل القلوب والعقول إلى المسيح. أضاف الأب الأقدس يقول في عمله للتوعية تجاه الفقراء: أدرك القديس منصور دي بول على الفور أنه على أعمال المحبة أن تكون منظمة بشكل جيد، وكانت النساء أول من قبل هذا التحدي. ففي عام 1617 أسس في رعية شاتيون أولى أخويات المحبة، التي تستمر اليوم باسم الجمعية الدولية للأعمال الخيرية أو تطوع القديس منصور دي بول. وفي عام 1633 بالتعاون مع القديسة لويزا دي مارياك، أسس شكلا ثوريا من الجماعات النسائية بنات المحبة. وحتى ذلك الوقت كانت الراهبات يعشن في الأديرة، أما بنات المحبة فقد أرسلنا إلى شوارع باريس لخدمة المرضى والفقراء. وأثمرت هذه الحداثة عن انتشار كبير للجماعات الرهبانية النسائية المكرسة للأعمال الرسولية في القرون اللاحقة. تابع الحبر الأعظم يقول: انطلاقا من عام 1628 واستجابة لنداء أسقف بوفي، بدأت جمعية الرسالة في تكريس جهودها لتنشئة الإكليروس، ونما هذا العمل الذي كان ضروريا لإصلاح وتجديد الكنيسة في فرنسا القرن 17 وازدهر. وعند وفاة القديس منصور دي بول كان قد تم تأسيس 20 إكليريكية، وشارك 12,000 شاب في رياضات روحية استعدادا للسيامة الكهنوتية. وكان القديس منصور مقتنعا بأهمية هذه الخدمة الرفيعة والعظيمة التي أصبحت علامة مميزة للجمعية. ويذكر في القواعد المشتركة أن هذا العمل لطبيعة الجمعية يجب أن يتم بالتساوي مع مهمة الوعظ في الرسالات. لذلك وفي هذه الذكرى من المناسب أن نتأمل حول الإرث الروحي والغير الرسولية والعناية الرعوية التي نقلها القديس منصور دي بول إلى الكنيسة الجامعة. إن قائمة الذين تأثروا بروحانية القديس منصور دي بول وعاشوها ببطولة عبر السنين طويلة وتشمل جميع القارات، لنفكر في القديس جون غابرييل بيربوار والقديس جون فرانسوا ريجيس كلي والقديس جوستينو دي جاكوبيس، القديسة لويزا دي مارياك، القديسة جوفانا أنتيدا توري، والقديسة كاترين لابوري، والقديسة إليزابيتا أنا سيتون، والطباوي فريدريك أوزانام، والعديد غيرهم بمن فيهم يان هافليك الذي تم تطويبه في 31 من آب أغسطس عام 2024 في سلوفاكيا. واليوم أيضا وعلى خطى القديس منصور تواصل عائلته إطلاق أعمال المحبة والشروع في رسالات جديدة والمساهمة في تنشئة الإكليروس والعلمانيين. تضم عائلة القديس منصور ديبول اليوم أكثر من 100 فرع من الكهنة والإخوة والأخوات والعلمانيين والرجال، وقد أصبحت جمعية القديس منصور ديبول التي أسسها الطوباوي فريدريك أوزانام عام 1833 قوة هائلة للخير في خدمة الفقراء مع مئات الآلاف من الأعضاء حول العالم. أضاف الأب الأقدس يقول تشهد جمعية الرسالة حاليا علامات نمو جديدة، فقد استجابت المقاطعات الأحدث لا سيما في آسيا وأفريقيا، حيث تزدهر الدعوات لنداء بدء رسالات في بلدان أخرى. وتواصل الجمعية أيضا إطلاق مبادرات جديدة وإبداعية بين المحتاجين. أفكر في تحالف عائلة القديس منصور ديبول مع الأشخاص المشردين، وهي مبادرة دولية تهدف إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة للمشردين، تستلهم من مثال القديس منصور ديبول الذي بدأ عمله معهم في عام 1643 ببناء 13 منزلا للفقراء في باريس. وتسعى هذه المبادرة إلى التوسع في البلدان التي يتواجد فيها أبناء القديس منصور ديبول ببناء منازل إضافية متجاوزة بذلك الهدف الأولي لاستقبال 10,000 شخص. تابع الحبر الأعظم يقول بعد 4 قرون من تأسيس جمعية الرسالة، لا شك أن موهبة القديس منصور ديبول لا تزال تغني الكنيسة من خلال الرسالات والأعمال الصالحة التي تقوم بها عائلة القديس منصور ديبول بأسرها. أمل أن تسلط احتفالات الذكرى المئوية الرابعة الضوء على أهمية رؤية القديس منصور لخدمة المسيح في الفقراء من أجل تجديد الكنيسة في عصرنا. من خلال اتباع المسيح في الرسالة ومساعدة المحتاجين والمتروكين في العديد من ضواحي عالمنا وعلى هامش ثقافة سطحية، أنا مقتنع بأن مثال القديس منصور يمكنه أن يلهم بشكل خاص الشباب الذين بحماسهم وسخائهم وحرصهم على بناء عالم أفضل يدعون لكي يكونوا شهودا جريئين وشجعانا للإنجيل بين أقرانهم وأينما وجدوا. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول بمودة كبيرة أؤكد للكهنة والإخوة في جمعية الرسالة قرب الخاص منهم في الصلاة خلال سنة اليوبيل، أصلي لكي وإذ يستلهمون من مؤسسهم يواصلون صياغة حياتهم وعملهم وفق الدعوة إلى التواضع والغيرة الرسولية التي وجهها القديس منصور ديبول إلى الأعضاء الأوائل في الجمعية. تشجعوا إذن أيها الإخوة لنكرس أنفسنا بمحبة متجددة لخدمة الفقراء، لا بل لنبحث عن الأشد فقرا وتهميشا، ولنعترف أمام الله أنهم أسيادنا وسادتنا وأننا غير مستحقين لتقديم خدماتنا المتواضعة لهم. أوكل جميع أعضاء عائلة القديس منصور ديبول إلى شفاعة مريم العذراء أم الكنيسة، وأمنحهم بركة الرسولية عربونا للسلام والفرح في الرب، وأسألكم من فضلكم أن تذكروني أيضا في صلواتكم.
نشرت دائرة البشارة اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا حول الاحتفال الأحد القادم 26 من كانون الثاني يناير بأحد كلمة الله ويتمحور كما جاء في البيان الصحفي حول شعار أرجو كلمتك المأخوذ من سفر المزامير. ولمناسبة الاحتفال بأحد كلمة الله سيترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي عند 9:30 صباحا في بازليك القديس بطرس، وسيمنح الأب الأقدس كما جاء في البيان الصحفي لدائرة البشارة سيمنح خدمة القارئ لمؤمنين علمانيين رجال ونساء من دول عديدة: ألبانيا، الأرجنتين، النمسا، بوليفيا، البرازيل، الفلبين، إسلندا، إيطاليا، المكسيك، بولندا وسلوفينيا، وبهدف مؤازرة المؤمنين في النمو الروحي والتعمق في كلمة الله. أشار البيان الصحفي إلى أن دائرة البشارة قد نشرت على موقعها الإلكتروني كتيبا ليتورجيا راعويا بست لغات، ويشكل كما قالت الدائرة الفاتيكانية وسيلة تقدم مقترحات لتعزيز لقاء عميق مع كلمة الله، ويتضمن أيضا مقالات وتأملات ومقترحات راعوية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 30 من أيلول سبتمبر عام 2019 صدرت إرادة رسولية لقداسة البابا فرانسيس بعنوان فتح أذهانهم، وأنشأ بموجبها أحد كلمة الله، ويتم الاحتفال به في الأحد الثالث من الزمن العادي.
مع الساعات الأولى من الهدنة، نشر نائب حراسة الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتاس مقالا له كتب فيه في 9 من كانون الثاني 2025: هل سيكون تاريخا سيسجله التاريخ؟ سيكون كذلك إذا تم تذكره باعتباره اليوم الذي تغير فيه مسار التاريخ أخيرا. نكرر أنه بداية لكي لا نصاب بخيبة الأمل من التغيرات المحزنة، ولكي نأمل أن تتحول الهدنة قريبا إلى تعايش سلمي ودائم. بعد 471 يوما من الرعب، كان هذا اليوم الأول الذي لم نسمع فيه أصوات الموت. كان اليوم الذي أفسح فيه التوتر والخوف المجال للابتسامات والبادرات المريحة. تابع نائب حراسة الأرض المقدسة يقول: في الساعات الأولى من الصباح الباكر كان للقدس نور مختلف، وأنا ذاهب إلى قانا للاحتفال بالقداس الإلهي لإحياء ذكرى معجزة يسوع الأولى. كنت قد قرأت في السكرستية بينما كنت أستعد أخبارا غير مؤكدة عن بداية الهدنة، وخلال العزة طلبت من أبناء الرعية أن يكونوا ورثة جديرين بعروس وعريس قانا، وأن يكون لديهم الإيمان وأن يثقوا بيسوع لكي يختبروا العيد الحقيقي. كانت الخمر قد انتهت، لكن المخلص ملأ تلك الأجران الفارغة بخمر جديد، رمز الدم الذي يجدد. إنها الأعجوبة التي ننتظرها، فبعد انعدام السلام ستأتي حياة جديدة. أضاف نائب حراسة الأرض المقدسة يقول: شعرت بمشاركة قوية من المؤمنين، وشعرت بكثافة صلاتهم. في نهاية الاحتفال استطعنا أن نفرح ونحتفل لأن الأسلحة كانت قد توقفت أخيرا وتوقف إطلاق النار، واستطعنا أن نحاول مساعدة العديد من الآلام الجسدية والمعنوية للذين بقوا على قيد الحياة في غزة. لم يكن من الممكن القيام بذلك خلال 471 يوما. تابع نائب حراسة الأرض المقدسة يقول: إنه اليوم الذي استطاع فيه البابا فرانسيس أن يرى صلاته التي لم تتوقف من أجل السلام في الأرض المقدسة تؤتي ثمارها الأولى. استطاع أن يشكر الذين عملوا والذين توسطوا لتحقيق نتيجة أولية. استطاع أن يشعر بأن نداءاته التي لا تحصى قد سمعت. لم يتوقف الأب الأقدس عن الدعوة إلى حلول ملموسة لإعطاء الأمن والاستقرار للشعوب. لم يتوقف عن الدعوة إلى الالتزام والاستجابات الإيجابية للحوار والسلام والمصالحة. لم يتوقف عن الدعوة إلى استخدام الإنفاق على التسلح لإطعام وشفاء فقر العالم. أضاف نائب حراسة الأرض المقدسة يقول: خلال 15 شهرا الماضية كان البابا فرانسيس يتصل يوميا برعية العائلة المقدسة في غزة. لقد أصغى وعز وقدم الدعم للذين، وبفضل قربه اليومي لم يسقطوا أبدا في اليأس، وتمكنوا من الإيمان بالسلام الممكن. لقد كان الأب الأقدس ولا يزال دائما السند والملجأ والرجاء. إن الأرض المقدسة أي أرض الذين يمكنهم أن يتحلوا بالقوة لكي يبتسموا بعد الكثير من الألم، أرض الذين يستطيعون أن ينالوا العناق المنشود والمنتظر، أرض الذين يستطيعون أن يتنفسوا بحرية بدون اضطهاد، أرض الذين يرجون بثبات ويؤمنون بالسلام. إنها ابتسامات وعناق وأمال النساء والرجال والأطفال الذين لا يحملون نفس الإيمان والجنسية ولكنهم ينتمون إلى مستقبل البشرية والعالم.
خلال افتتاحه أعمال الدورة الشتوية للمجلس الدائم لمجلس أساقفة إيطاليا يوم أمس الاثنين، تطرق الكاردينال ماتيو زوبي إلى العطش الروحي الموجود اليوم في المجتمع وإلى الأجوبة التي لابد أن تقدم للمؤمنين، آملا أن ترافق اليوبيل يقظة ضمير، وشدد على ضرورة التضامن مع الأشخاص الضعفاء لا سيما المعوقين والمسجونين وضحايا الانتهاكات، كما ذكر بنداء البابا فرانسيس من أجل إعفاء البلدان الفقيرة من ديونها الخارجية وإنشاء صندوق لمكافحة الفقر تموله عائدات الاتجار بالسلاح. أكد رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن عالمنا يمكن أن يعيش يوما جديدا، لكن شرط أن توقظ الضمائر وأن ينفتح الأشخاص على مستقبل من السلام الحقيقي، متمنيا أن يحصل هذا في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في أعقاب التوصل إلى الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. وتحدث الكاردينال زوبي أيضا عن أهمية توفير ظروف من العمل اللائق والكريم للأشخاص، متوقفا عند القضايا المتعلقة بالهجرة ومطالبا باستضافة المهاجرين ومعاملتهم ككائنات بشرية لا كأرقام وحسب. وأكد أيضا أن الرجاء الذي ينبغي أن تحمله لنا السنة اليوبيلية يحثنا على البحث عن الخير وعما هو جيد وسط الصعوبات والمشاكل. في المداخلة الافتتاحية لأعمال الدورة الشتوية التي بدأت يوم أمس وستنتهي يوم غد الأربعاء، تحدث رئيس مجلس أساقفة إيطاليا عن تعطش الكثير من الناس إلى الأجوبة على تساؤلاتهم، واعتبر أن ما يعكس هذا الواقع هو المشاركة الكبيرة للمؤمنين في ليتورجيا فتح الباب المقدس مع بداية سنة اليوبيل، لافتا إلى أن أعداد المشاركين فاقت كل التوقعات. وشدد زوبي في هذا السياق على أن اليوبيل يساعدنا على فتح الأبواب وهدم جدران اللامبالاة والاستسلام والخوف من الحياة، مؤكدا أن الرجاء الناتج عن الاحتفال بالسنة المقدسة يتطلب صبرا وتضحية، لكنه يحمل لنا ما لا يمكن أن تقدمه الحياة الاجتماعية والعقلية الاستهلاكية. بعدها ذكر نيافته بنداءات البابا فرانسيس العديدة من أجل إعفاء البلدان الفقيرة من الديون الخارجية، وذلك كعلامة ملموسة للرجاء في هذه السنة المقدسة. وقال الكاردينال زوبي إن الكنيسة لا يمكن ألا تسمع صوتها كي تتحقق المساواة الاجتماعية وكي لا يستمر الأغنياء من الإفادة من مواقع النفوذ التي يشغلونها ويؤثرون على السياسة من أجل تلبية مصالحهم الخاصة. هذا ثم تمنى نيافته أن يصبح اليوبيل فرصة لبلوغ المفاوضات الضرورية من أجل إيجاد حلول عادلة ودائمة للأزمات الراهنة، مع التأكيد على أهمية حضور الجماعة الدولية وعلى مبدأ تعددية الأطراف، ذلك من أجل ضمان الحقوق وعدم اللجوء إلى الأسلحة لحل الصراعات. وتعليقا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أمل الكاردينال ماتيو زوبي أن يساهم هذا التطور الإيجابي في إرساء أسس السلام وإطلاق مسيرة جديدة تقود إلى مستقبل واقعي، وعبر عن قرب الكنيسة من الإسرائيليين الذين ينتظرون معانقة أحبائهم المخطوفين، على أمل أن تنعم إسرائيل بالأمن وتتمكن من التصدي لمعاداة السامية التي تتجلى بأشكال مختلفة. ولفت أيضا إلى أن الكنيسة في إيطاليا تعبر عن قربها من الفلسطينيين وهي تتقاسم معاناتهم، متمنيا أن تطلق مسيرة تمنح هذا الشعب الاعتراف المحق بكرامته وحريته. في سياق حديثه عن المقترحات التي تقدم بها البابا فرانسيس، سلط نيافته الضوء على الدعوة إلى إنشاء صندوق بهدف مكافحة الفقر عوضا عن تغذية الترسانات، وأعرب عن قلقه حيال الاهتمام المتزايد في إنتاج الأسلحة والمتاجرة بها. هذا ثم توقف زوبي عند ظروف العمل في إيطاليا التي لا تخلو من المشاكل، إذ يصعب على العديد من العمال الحصول على مرتبات تكفيهم لغاية نهاية الشهر. ودعا أيضا إلى تبني سياسات تصب في صالح الأسر الفقيرة، لا سيما من حيث تأمين السكن بكلفة معقولة. فيما يتعلق بظاهرة الهجرة، لفت رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى أن تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا لم يؤدي إلى تراجع في أعداد من ماتوا غرقا في البحر المتوسط، إذ بلغت الحصيلة 1700 ضحية. وأكدت زوبي في هذا السياق أن الأشخاص الهاربين من بلدانهم تترتب عليهم حقوق وواجبات، مشددا أيضا على أهمية تبني سياسات بعيدة النظر تساعد العمال الأجانب على الاندماج في المجتمع. وقال إنه لابد أن يتمتع هؤلاء بالحق في الهجرة والحق في البقاء والحق في العودة، كما ينبغي ألا تقتصر مسألة الهجرة على المفهوم الأمني البحت. تابع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا كلمته متوقفا عند المسؤوليات الليتورجية الملقاة على عاتق الكنيسة، وأكد أن هذه الأخيرة مدعوة إلى إطلاق مسيرات ومبادرات تعزز اللقاء بين المؤمنين والكتاب المقدس، كي يكون التدين كتابيا ويرافق الأشخاص في صلواتهم. وشدد أيضا على ضرورة إعطاء بعد ناشط للرجاء والروحانية، وهو موضوع ستتأمل فيه الكنائس خلال أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. ختاما ذكر نيافته الأساقفة بدعوة الكنيسة للإصغاء إلى الأشخاص والإجابة على تساؤلاتهم، وتوقف عند أهمية الحوار مع الجميع، لا سيما مع الشبان الذين لديهم تساؤلات كثيرة مرتبطة بالبحث الروحي وبالقضايا الوجودية.
يتم الاحتفال من 21 وحتى 26 من كانون الثاني يناير 2025 باليوم الوطني للشباب الكاثوليك في تشيلي. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سيتمحور هذا اليوم الوطني للشباب الذي يعقد في أبرشية العسيرينا حول شعار حجاج الرجاء، وذلك تناغما مع شعار يوبيل العام 2025 الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس. وفي مرسوم الدعوة إلى يوبيل عام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، يأمل قداسة البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء. ولمناسبة اليوم الوطني للشباب في تشيلي من 21 وحتى 26 من كانون الثاني يناير 2025، وجه رئيس مجلس أساقفة تشيلي ورئيس أساقفة أبرشيات لا سيرينا المطران ريني ريبوليدو، وجه رسالة إلى الشباب سلط الضوء فيها على أهمية هذا اللقاء، حيث وكما قال سيجتمع الشباب حول القيم الإنسانية، قيم الأخوة والتضامن. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة تشيلي قد وجه رسالة في ختام أعمال جمعيته العامة 30 بعد 100، وذلك في تشرين الثاني نوفمبر الفائت بعنوان كونوا في الرجاء فرحين. وقد تطرق أساقفة تشيلي خلال جمعيتهم العامة إلى مواضيع عديدة، من بينها يوبيل العام 2025 والاستعدادات الإشارية لليوم الوطني للشباب، وذلك في أبرشية لا سيرينا في كانون 2 يناير 2025. تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفال الأحد 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 في عيد المسيح الملك باليوم العالمي 39 للشباب، وذلك على صعيد أبرشي، وتمحور حول موضوع الراجون للرب يسيرون ولا يتعبون. وللمناسبة ترأس قداسة الباب فرانسيس القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، وفي نهاية القداس قام وفد من الشباب البرتغاليين بتسليم رمزي اليوم العالمي للشباب، أي الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني، إلى وفد من الشباب الكوريين، لتبدأ هكذا مسيرة الحج نحو اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية في العام 2027. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.